وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير، والذي يأتيكم ضمن سلسلة برامج تنتجها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نواصل مشاهدينا الكرام استعراضنا لشمائل محمد صلى الله عليه وسلم وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويشرفنا أن يكون معنا في الاستوديو فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية والمشرف على شبكة السنة النبوية وعلومي. حياك الله دكتور فالح في البداية.
وأنا أحييكم والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
يعطيك العافية دكتور فالح. في حلقات ماضية ناقشنا وما زلنا نناقش حقيقة تلك الصفات النبوية لمحمد صلى الله عليه وسلم وشمائله. اليوم سنأتي إلى يعني من أهم الأخلاق أو أهم الشمائل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي الأخلاق. قبل أن نبدأ في محمد صلى الله عليه وسلم واستعراضنا لسيرته عليه الصلاة والسلام، دعنا نضع الأخلاق بين قوسين ونحاول أن نشرح مفهوم الأخلاق ماذا تعني بالضبط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باختصار شديد، ببساطة شديدة، الأخلاق التعامل إما مع الله جل وعلا أو مع الناس أو مع الأشياء أو حتى مع الحيوانات وجميع مع جميع من حولك.
جميل.
فكل ما حسنت هذه الأخلاق كل ما كان تعامل الإنسان أفضل.
جميل.
وبالتالي فالمطلوب هو حسن التعامل مع كل من ذكر، ابتداء مع الله سبحانه وتعالى وابتداء ثم مع الناس، أيا كان الناس، مع المسلمين غير المسلمين، مع الحيوانات، مع الأشياء يعني البيئة، الأشياء التي حول الإنسان، الممتلكات إلى آخره. فيجب الإسلام جاء بضرورة حسن هذا التعامل.
جميل جدا. إذن هناك التعامل، هناك أكثر من مستوى، تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى وأخلاقنا مع الله سبحانه وتعالى، أخلاقنا كذلك مع البشر، أيضا كل ما حوالينا في حياتنا العامة. طيب ما هي المعايير، يعني ما هي العناصر المهمة في الأخلاق؟ يعني أستطيع أن أقول هذا الإنسان خلوق أو هذا الإنسان غير خلوق؟ هل هناك تصنيفات معينة محددة واضحة؟
أول التصنيفات هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعامل.
جميل.
لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعله قدوة، ثم هو كان أفضل الناس في هذه الأخلاق.
نعم.
ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى قال عنه وإنك لعلى خلق
عظيم. إذن شهادة،
شهادة من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق، وصف هذا الخلق إيش؟ عظيم. ثم المعيار أن يكون هذا الخلق الذي يتعامل به الإنسان حتى عليه هذا الدين، حتى عليه القرآن، حتى عليه السنة، تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ثم من المعايير أن هذه الأخلاق توصف بالحسن، ولذلك تعبير القرآن دائما بالحسن.
جميل.
سواء مع الله أو مع الناس أو في الأشياء. مع الله بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل التعامل الإحسان، الإسلام، الإيمان، أعلاها
الإحسان.
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه
فإنه يراك،
فإنه يراك عز وجل. هذا أعلى التعامل. فإذا كان تعتقد أنها ولله المثل الأعلى، أن هذا الإنسان يراك، هل تعمل بعض الأشياء المخلة؟
لا
أبدا، لا تريد أن يراك إلا على أحسن حال. فإذا وصلت إلى الاعتقاد بأن الله يراك، حينئذ تعاملت أحسن التعامل وفق أوامره سبحانه وتعالى مع الآخرين، أعلى الآخرين الوالدين.
نعم.
الوالدان، الله سبحانه وتعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فوصف التعامل مع الوالدين، أو يجب أن يكون التعامل مع الوالدين بالإحسان.
جميل.
مع الآخرين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وخالق الناس
بخلق حسن،
حسن. والله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس
حسنا.
فإذا يوصف بهذا التعامل بالحسن حتى مع الحيوان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم قال فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة.
جميل.
بأن لا تحد الشفرة، والحيوان يرى بأن تكون الشفرة حادة بحيث تزق الروح بأقل قدر ممكن، وهكذا. التعامل مع البيئة، مع الأشياء، يكون التعامل بأعلى الأشياء وهو الحسن، يعني أعلى الأشياء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. في الآية الأخرى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة
إيش؟
الحسنة.
الحسنة. ثم قال وجادلهم بالتي
هي أحسن.
هي أحسن. إذن المعيار أن يكون أحسن بالحسن، وهكذا. إذن يجب أن يكون التعامل بالحسن لتكون المعايير وفق منهج الله سبحانه وتعالى.
إذن إذن هنا وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن. إذن حتى القرآن يعتبر هو منهجية للأخلاق الجيدة والجميلة والحسنة.
مثل ما ذكرنا، هو اتباع توجيهات القرآن.
نعم.
هو الخلق، لأن لما سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلقه عليه الصلاة والسلام ماذا قالت؟ قد كان خلقه
القرآن.
إذن انظر ماذا في القرآن، تتعرف على خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أم من القرآن مثلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. التلطف بالكلام، التلطف بالتعامل، الوجه وبشاشة وعدم بشاشة.
جميل.
وهكذا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالفظ يعني كلام شديد، اذهب. ما رأيك لو ذهبت؟
جميل.
شفت الفرق؟
صحيح.
ما رأيك لو ذهبت؟ إذا أسندت إليه الرأي، لكن هو فاهم منك أنك تريد الذهاب، لكن اذهب أمر، والأمر تعبى النفوس عادة، يعني لا تستسيغه، اذهب افعل اترك.
جميل.
وهكذا.
طيب دكتور فهل، هل الأخلاق مراتب؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى المراتب في موضوع الأخلاق، هناك من أقل منه من أقل منه، هل من السهل جدا أن يصل الإنسان إلى أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، أم يحتاج إلى يعني إلى وقت وتدريب حتى يصل هذه الأخلاقيات الجميلة؟
لا شك أن الأخلاق مراتب، والأخلاق أصلا قبل أن تكون مراتب هي مفككة، يعني صفات وسمات وأحوال في الإنسان، منها ما هو فطري.
جميل.
يتخلق في الإنسان، يعني جزء من خلق الإنسان الطبيعي.
جميل.
ومنه ما هو مكتسب. فالفطري دور الإنسان أن ينميه، يعني دوري أن أتلطف بالكلام، طبيعتي قصدي أن أتلطف بالكلام، أن يكون كلامي جيد، أن أتعامل بهدوء، ما أتعامل بغلظة ولا جفا، هذا دوري أن أحافظ عليه ثم أنميه.
جميل.
بأن يكون سمة لي. أنا لا أعرف أكذب مثلا، أكون صادق دائما، يعني يقال الإنسان والله على فطرته كذا في تعاملنا العادي.
جميل.
لأنه يصدق، إذن هذا دوري أن أحافظ عليه، ما أكون كما يظن بعض الناس يقول فلان لكيع. لا، ما أكون لكيع يا أخي، أنا أصدق، يعرفني الفلان وفلان وفلان والمجتمع الذي حولي بأني صادق، من الخلق الصدق.
جميل.
الطبيعة الكرم، ما يقال مثلا والله لا أنا أتحايل على الناس، والله أني أظهر نفسي بالكرم وأنا أتحايل بعدمه، التواضع مثلا وهكذا. لكن هناك من الأخلاق ما تكون صراع مع النفس، هذه تحتاج إلى تعليم وتدريب وقناعة مسبقة بأن فعلا يعني الكرم. بعض الناس يعني طبيعته كذا، يعني يحاسب بدقة، يحسبها قبل، يوازن مصلحتي، يعني هل والله لما أكون كريم لفلان إيش مردودة علي إيش كذا، ما يكون صفة.
أحسن.
لا، هذا يحتاج إلى شيء من التدريب، من التعليم، وقبله كما ذكرت القناعة بأن والله أنا أكون كريم، والله أكرمت فهد ولا أكرمت زيد ولا أكرمت عمر، هو طبع الكرم.
جميل جدا.
وهكذا طبع الصدق مع الكبير مع الصغير مع المسؤول مع غير المسؤول، ما أكون كما يسمى والله لكيع ولا فرعون ولا كذا، والله أجيب ألفاظ مبهمة يفهم منها فهم آخر، لا أنا صادق. لكن إظهار هذا الصدق، الألفاظ هذا الصدق أيضا هي خلق آخر، وهو أن يعني الأسلوب الذي أتعامل به.
دكتور، يعني اختلاف الأخلاق هل يعني أو اختلاف البيئات هل يؤثر في الأخلاق؟
بلا شك، كما اختلاف الأسر. البيئة التي يولد فيها الإنسان تتعامل بالصدق تلقائيا سيكتسب الصدق، يتعامل بالتواضع سيكتسب التواضع. البيئة يتعامل الأخلاق فيها مختلطة، لا يكون يأخذ نصيبة من هذا ومن هذا.
هذا مبرر للخطأ؟
لا، ليس مبرر، لكن البيئة لها أثر. فإذا عرفت أن البيئة مختلطة وأن يعني تعلمت أن يجب أن يكون خلقي مثلا الصدق أو الصبر أو التواضع، يجب أن أتدرب على هذا الخلق مهما خالفني الناس. وليتجد على ألسنة الناس لما تقول للبائع مثلا يا أخي حرام عليك تكذب علي، حرام عليك تبيعني سلعة مغشوشة، حرام عليك تبيعني تاريخ صلاحيتها انتهى.
جيد.
يقولك والله الناس كذا.
أه.
يعني ما ينتظر وزارة التجارة تيجي حتى يحاسبة. وزارة التجارة مثلا تكون نامت سنة نامت سنتين ما حاسبت ما فعلت كذا، لا، هذا يهم، هذا شغلها أن تكون هي يعني تتعامل بي 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 بدقة بكذا إلى آخره. لكن ليس مبررا أن أكذب، ليس مبررا أن أغش، ليس مبررا أن يتحايل على الناس، لا يجوز. فلذلك إذا كان البيئة أثرها سليم الحمد لله، ولذلك إذا كان أثرها غير ذلك يجب أن أحاول أنني أكتسب هذه الأخلاق الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في بيئة قريش، بيئة قريش فيها أخلاق عالية وفيها أخلاق رديئة.
صحيح.
ولذلك لما نصفها بالأخلاق العالية مطلقا خطأ، ولما نصفها بالأخلاق الرديئة خطأ. لا، عندهم كرم، عندهم شجاعة، عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذه البيئة فكان لها أثر. لكن الأخلاق المشينة ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فاحشة ولا عرف بكذب ووصف بالأمين
قبل أن يبعث.
قبل أن يبعث طبعا. نعم. الكلام قبل أن يبعث.
صحيح.
وصف بالأمانة قبل أن يبعث. ولذلك في قصة بناء الكعبة مشهورة لما اختلفوا على من يضع الحجر الأسود، فقالوا احتكموا أن أول داخل هو الذي يضع الحجر الأسود.
نعم.
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جاء الأمين جاء الأمين، فرح الجميع.
ما شاء الله.
ومن حكمة عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث جعل أتى ب يعني حامل بقماش أو شيء من هذا، فكل قبيلة تمسك بطرف ثم وضع الحجر الأسود فالجميع شارك. ولذلك الشاهد كان من خلقه الأمانة عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يجب أن نتعرف على أخلاقه صلى الله عليه وسلم مهما كانت البيئة أثرها جيد أو أثرها غير جيد، البيئة لها أثر، لكن المسلم يجب أن يتعرف على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فيتعامل معه. وهذا بحر كبير، سيجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جامعة من الجامعات في يعني هذا التعامل، ومن هنا يكون أثره حتى على الإنسان في الآخرة.
جميل. طيب دكتور، طبعا فالح لو لاحظت الآن سنأتي أو سنستعرض كل أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حلقاتنا القادمة، لكن دكتور في هذه الحلقة فقط في موضوع الأخلاق، هل معنى ذلك الأخلاق الجيدة لا يقع منها بعض الأخطاء أو بعض المعاملات الخاطئة فبالتالي يعاني الأمر؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كيف أستطيع أن أجمع ما بين ما تقوله وما بين هذه الآية؟
لو لم يقع منا أخطاء أو من البشر أخطاء ما كانوا بشرا. سمة البشر وقوع في الخطأ،
ومحمد
كل بني آدم يقول عليه الصلاة والسلام خطاء، وخير الخطائين التوابون.
نعم.
هو الخطأ الأكبر الاستمرار على الخطأ. ولذلك لا يتعارض، فلا نقول نحن لم يأتي في الأثر أدبه وربه فأحسن تأديبه. ولذلك كان الله سبحانه وتعالى إذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء يحتاج إلى تنبيه نبه الله سبحانه وتعالى. عبس وتولى يعني في آية أخرى فاصبر إن وعد الله حق، توجيب الصبر،
جميل،
توجيب بكذا، واصبر مع الآية ما الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجع عندما صرف عنهم عليه الصلاة والسلام.
جميل.
فلذلك مجموع هذه الأشياء تبين أن الإنسان يحتاج إلى تقويم.
جميل.
وليس المطلوب من الإنسان لا يحصل خطأ.
جميل.
لا، لما هذا مطلب لا يمكن الوصول إليه، لكن أن إذا وقع الخطأ لا يستمر عليه ويرجع عنه.
جميل. طيب إذا البيئة الجيدة قد تصنع أيضا الأخلاقيات الجيدة، لكن أحيانا قد يكون يعني بعض الناس يعني يعيش في بيئة سيئة مثل ما ذكرت، فبالتالي يتأقلم معهم ويتكيف كما يريدونهم من مبدأ أنه يعامل الناس كما يعاملونه هو، فكيف هو التوجيه المناسب في هذا الموضوع؟
ليس هذا ميزان أن يعامل الناس مثل ما يعاملونه.
جميل.
الميزان هو أن تتعامل بالتعامل الحسن مهما كان الناس. يكذب عليك ليس مبرر أن تكذب، أخطأ عليك ليس مبرر أن تخطأ، غشك ليس مبرر أن تغشه.
جميل.
مهما كان هذا الإنسان، بل من الخطأ الأكبر أن يكون الإنسان هذا غير مسلم فيتعامل معك بخطأ، تقول لأنه غير مسلم مضاعف الخطأ.
جميل.
وهذا يكون الخطأ هنا مضاعف. أكبر مضاعف، ولذا هنا العظمة تأتي هنا لما يتعامل الناس معك بغش وتدليس وأخطاء وكذب، وأنت تعاملهم بالضد.
جميل.
ولذلك أنا أذكر الشيخ بن باز رحمه الله، كان مدرسة للمعاصرين في هذا الباب. قيل له في مجلس أنا حاضر، إن فلان يقول فيك كذا وكذا، قال لعل له تأويل.
سبحان الله.
دهش الناس. وفي موقف آخر قال يعني أنا نسيت اللفظ لكن معناها سامحه الله. يعني هنا العظمة، ليس العظمة أن يكون أخطأ عليك تكلم عليك أن ترد مضاعف، هذا في يعني الناس الجهلة، الناس الذين يريدون أخذ العزة بالإثم، الناس الذين كذا، هذا ليس من منهج الإسلام.
تذكر على ماذا جبلت النفس؟ هل النفس جبلت على أشياء جيدة أم العكس؟
الأصل أن الناس خلقوا على الفطرة.
جميل. لا غيرهم إذن،
لكن تأثروا بالبيئة اللي حولهم من الصغر. هنا يحتاج الإنسان أن يعود بالنفس إلى أصلها.
جميل.
هذا العود ليس سهلا، يحتاج إلى نوع من التدريب، نوع من معرفة أثر هذه الأخلاق العظيمة، التعرف على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل التعرف على العواقب، التعرف على النتائج. لما هل النتيجة أن والله ضربك أعود الضرب نفسه، سيضرب أشد وإلا أبتعد.
جميل.
بل أذكر موقفا لأحد الناس سبه شاب في سيارة في الطريق.
نعم.
فقال أنا آسف أخطأت عليك.
نعم.
كان هداية للشاب.
سبحان الله.
كلمة هي كلمة من هنا أو من هنا.
جميل.
لكن لما يعني جعل هذه الكلمة هي المعيار.
جميل.
وهو الحسن، حينئذ كان أثرها عظيما.
كان يذكر أيضا دكتور فالح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو نفسه بحسن الخلق، هناك أثار وأدعية.
نعم. ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان لأهمية هذا الأمر، كان من دعائه اللهم كما حسنت خلقي لما يرى في المنام حسن خلقي.
جميل.
وفي حديث آخر اللهم اهدني لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبني سيئة أنه لا يجنبنيها إلا أنت، أو نحو هذا الدعاء.
جميل.
فيهدي يطلب لنفسه الهداية بأحسن الأخلاق.
جميل. حقيقة
وهذا
حقيقة
من أدوات تفعيل الخلق. جميل. أن الإنسان يدعو ربه عز وجل.
نعم.
بأن يحسن خلقه.
إذن الحديث عن الأخلاق فعلا حديث واسع وأطرافه جدا مترامية حقيقة، ولكن سيأتي في خضم حلقاتنا القادمة الكثير من هذه الأخلاقيات وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها في حياته وكان قدوة لنا في هذا. شكرا جزيلا.
لكن أنا أختم.
نعم.
بأن حسن الخلق لا يتأسف عليه الإنسان.
جميل.
بل منزلته في الدنيا معلومة، لكن منزلته في الآخرة هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.
جمعنا الله.
بل أفضل من هذا، إن حسن الخلق أفضل الأعمال النوافل.
أسأل الله سبحانه أجمعنا وإياك وأيضا مشاهدين الكرام بجواره محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة. شكرا جزيلا لك دكتور.
وشكرا لكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
شكرا. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على متابعتكم في حلقة هذا اليوم من السراج المنير. شكرا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. أيضا شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور فارح محمد الصغير عضو مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية. نلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة. تقبلوا تحياتي إلى اللقاء.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا